الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الأصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة طه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا له فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعنيان أن يبادر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. قال عبد الرحمن بن زيد: أن يفرط يعجل. وقال مجاهد: يبسط علينا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو أن يطغى يعتدي. قال: لا تخاف إنني معكم.
وهذا من الخوف الفطري، الخوف الطبيعي الذي لا يقدح في التوحيد، كما قال سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. هذا خوف طبيعي لا يقدح في التوحيد، أن يخاف الإنسان من ظالم، من سبع، من شيء مما يخاف منه بالطبع والعادة، هذا لا يقدح في التوحيد، والأنبياء ليسوا معصومين من ذلك. نعم.
قال: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، لا تخاف منه، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، لا يخفى علي من أمركم شيء، وأعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم وأعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي.
هذا مقتضى المعية هنا، فهذه معية خاصة لمعين، والمعية قسمان: عامة ومقتضاها العلم، وخاصة ومقتضاها النصرة والتأييد. فقول الله عز وجل: قد لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، وهذه المعية الخاصة إما أن تكون خاصة بوصف، وإما أن تكون خاصة بمعين. الخاصة بوصف كقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعية الخاصة بشخص كقول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. وقول الله عز وجل هنا: إنني معكما موسى وهارون أسمع وأرى. فالمعية على قسمين: عامة وخاصة. والخاصة على قسمين: خاصة بوصف وخاصة بشخص. وهذه المعية مقتضاها التأييد والنصرة. فقول الله عز وجل: إنني معكم أسمع وأرى، مقتضى هذا التأييد والنصرة، أي معكم بحفظي ونصري وتأييدي. وفيه إثبات الصفتين: السمع والبصر، وأرى، والله عز وجل يسمع بسمع حقيقي، ويرى بعينين، ولم نقل يسمع بأذنين لأن النص لم يرد بهذا، لهذا نقول لا نثبت الأذنين ولا ننفيهما لعدم ورود النص في ذلك، لكن نقول نسمع بسمع عظيم حقيقي، ويرى ويبصر بعينين كما جاء بذلك النصوص. ولتصنع على عين تجري بأعيننا، وإن ربكم ليس بأعور. نعم.
قال: وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال: ربي أي شيء أقول؟ قال: قل هيا شرى هيا. قال الأعمش: فسر ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء، إسناده إسناد جيد وشيء غريب. فأتياه فقولا: إن رسول ربك. قد تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كثى على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. وذكر محمد بن إسحاق بن يسار أن موسى وأخاه هارون خرجا فوقف بباب فرعون يلتمسان الإذن عليه، وهما يقولان: إن رسول رب العالمين، فآذنوا بنا هذا الرجل. فمكث فيما بلغني سنتين يغدوان ويروحان لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بطال له يلاعبه ويضاحكه، فقال له: أيها الملك، إن على بابك رجلا يقول قولا عجيبا، يزعم أن له إلها غيرك أرسله إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم. قال: فأدخلوه. فدخل ومعه أخوه هارون وفي يده عصاه، فلما وقف على فرعون قال: إني رسول رب العالمين، فعرفه فرعون. وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصر ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه، وكان طعامهما يلتئذ التعصلل، وهو اللفت ثم عرفاه وسلم له.
وهو اللفت
ثم عرفاه وسلم عليه. فقال له موسى: يا هارون، إن ربي قد أمرني أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله، وأمر أن تعاونني. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهب، وكان ذلك ليلا. فضرب موسى باب القصر بعصاه فسمع فرعون فغضب، وقال: من يجترئ على هذا الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون بأنه ها هنا رجلا مجنونا يقول إنه رسول الله، فقال علي به. فلما وقف بين يديه قال وقال لهما ما ذكره الله في كتابه، قوله: قد جئناك بآية من ربك، أي بدلالة ومعجزة من ربك.
كل هذا من إسرائيليات، ولا يثبت شيء من هذا إلا بدليل. نعم.
وقوله: قد جئناك بآية من ربك، أي بدلالة ومعجزة من ربك. والسلام على من اتبع الهدى، أي والسلام عليك إن اتبعت الهدى. ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم كتابا كان أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك.
هذا سلاما مقيدا، السلام على من اتبع الهدى، السلام على من اتبع الهدى. نعم.
قال: أما بعد فإني أدعوك بدعاية
من اتبع الهدى فالسلام عليه، ومن لم يتبع الهدى فلا سلام عليه، فيكون هذا مقيدا. نعم.
قال: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام فأسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وكذلك لما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا صورته من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك أما بعد.
سبحان الله، انظر إلى هذا الكفر، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، يعني كلانا رسول. من الذي أرسل مسيلمة؟ إبليس. إبليس هو الذي أرسل. نعم.
قال: أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، فلك المدر ولي الوبر، ولكن قريش قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين.
نعم.
ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: والسلام على من اتبع الهدى،
وصار وصفا ملازما له، فهذا مسيلمة الكذاب كما أبو بكر الصديق، فصار هذا شعارا لأبي بكر رضي الله عنه أبو بكر الصديق، وهذا صار شعارا لمسيلمة، مسيلمة الكذاب. نعم 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 يقال هذا. وأما ابتداؤه فقد اختلف العلماء فيه، يبدأ أهل الكتاب بالسلام أم لا، على قولين أهل العلم. وقد وجدت أثار عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وبعض التابعين في البداءة بالسلام عليه، وإن كان الجماهير على أنه لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام كما قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا الكتاب بالسلام. ولو أنه فعل ذلك بعض المرات لتأليف القلوب فلا حرج لهذه الأثار التي وردت عن الصحابة وعن بعض التابعين كالأوزاعي وغيره. وأما الرد فإنه إن علم أنهم يقولون السام فيقال عليكم، وإذا علم أنهم يقولون السلام فقد اختلف أهل العلم أيضا، فمنهم من قال نقول عليكم، ومنهم من قال نقول عليكم السلام ورحمة الله في هذا. فإذن في ابتداء السلام وفي رد السلام قولان لأهل العلم، والأقرب أنه في الابتداء لا يبدأ هؤلاء بالسلام إلا إذا كان على وجه يتألف القلب به، وكذلك في الرد فإنه يقال وعليكم إذا علم أنهم يقولون السلام. أما إذا ما علم أنهم يقولون إذا توقن أنهم يقولون السلام عليكم فالأمر في ذلك واسع، إن شاء قال وعليكم وإن شاء قال وعليكم السلام. نعم نعم أو نعم، يعني يبدل هذا يقال لهم صباح الخير أو يقال إزيك أو يقال أي كلمة من هذه الكلمات تدل على إحسان المعاملة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: والسلام على من اتبع الهدى، إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، أي قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب مختص متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقال تعالى: فأنذركم نارا تلظى لا يصلها إلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، أي كذب بقلبه وتولى بفعله. قوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق إله كل شيء وربه ومليكه: قال فمن ربكما يا موسى؟ أي الذي بعثك وأرسلك من هو؟ فإني لا أعرفه، وما علمت لكم من إله غيري. قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: خلق لكل شيء زوجه. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: أعطى كل شيء صورته. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: سوى خلق كل دابة. وقال سعيد بن جبير في قوله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى: قال أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه، ولم يجعل للإنسان من خلق الدابة، ولا للدابة من خلق الكلب، ولا للكلب من خلق الشاة، وأعطى كل شيء ما ينبغي له من النكاح، وهيأ كل شيء على ذلك، ليس شيء منها يشبه شيئا من أفعاله من الخلق والرزق والنكاح. وقال بعض
أعطى كل شيء خلقه، يعني صورته في الخلق، فجعل الإنسان وجعل الطيرة وجعل الدواب وجعل الحيتان، وهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون التخصيص، يعني كون لا يخص الإنسان بخلق والشجرة بخلق والطيرة بخلق والحيتان بخلق، دليل على وجود الإرادة، الإرادة لله سبحانه وتعالى، فتخصيص دليل الإرادة ودليل القدرة وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم هدى، أي ثم هدى كل خلق لما يصلحه هداية. ولهذا تقول كيف يأتي الطير بالحبة فاجعل فاحتفظ بها ثم يأتي فاجعلها في الصغير، من الذي علمه ذلك وهو ليس له عقل ولا شيء ولكن يفعل فعل من يعقل؟ نقول هذا لا يسمى عقلا، العقل اختص الله الإنسان به، ولكن هذه تسمى هداية، هذه تسمى هداية. ولهذا الله قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، فهدى كل خلق لما يصلحه. الحيتان في البحار لها أماكن ولها تأوي إليها ولها طريقة تعيش بها، والطير في السماء والإنسان وكل مخلوق، ترى القطة تلد ثم تحن على صغارها وتأتي وكذا وكذا وسائر الحيوانات، فكل ذلك من هداية الله سبحانه وتعالى. يبقى خلق فسوى وقدر فهذا، فجمع الله عز وجل بين الخلق على صورة وبين الهداية لما يصلح كل كائن حياته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال بعض المفسرين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كقوله تعالى: والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، أي كتب الأعمال والآجال والأرزاق، ثم الخلائق ماشون على ذلك لا يحيدون عنه ولا يقدر أحد على الخروج منه.
ليس جبرا، ليس من قبيل الجبر، ولكن لأن الله عز وجل يعلم ما العباد فاعلون فكتب ما يعلم أنه فاعلون، وليس جبرا أن الله عز وجل يكتب كذا ثم يجبرك على هذا، وإنما علم الله عز وجل ما العباد فاعلون فكتب ويعلم ما العباد فاعلون. نعم.
قال: يقول ربنا الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أراد. قال: فما بال القرون الأولى. أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله هو الذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى، أي الذين لم يعبدوا الله، أي فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فقال له موسى في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم، وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير ولا ينسى شيئا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شيء محيط وأنه لا ينسى شيئا تبارك وتعالى وتقدس. فإن علم المخلوقات يعتريه نقصانان: أحدهما عدم الإحاطة بالشيء، والآخر نسيانه بعد علمه فنزه نفسه عن ذلك.
يعني هذا معنى لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل ربي أي لا يشذ عنه شيء ولا يفوته صغير ولا كبير. يقول علم المخلوق يعتريه أمران: الأمر الأول أنه محدود ليس فيه الإحاطة، والأمر الثاني أنه ينسى، فتجد الإنسان ينسى. النبي نفسه أكمل البشر ماذا قال؟ قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعتري النسيان، وإذا كان النبي يعتري النسيان فمن باب أولى من دونه. وإن كان الناس فيهم الحافظ وفيهم كذا، لكن كل إنسان يعتريه ماذا؟ النسيان. طيب، والأمر الثاني عدم الإحاطة. فالله عز وجل قال: لا يضل ربي، أي لا يعجب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فهو يعلم سبحانه وتعالى الكليات والجزئيات، يعلم عدد قطرات المطر، هو الذي أنزله ويعلم عدد قطرات المطر، العدد القطرات، ثم يعلم ما تنبته الأرض من تلك القطرات، يعلم عدد الأشجار وعدد الأغصان وعدد الأوراق وعدد الثمرات، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه وتعالى محيط بعلم هذه الأشياء كلها، لا يعزب عنه شيء. لهذا قال: لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يعتريه النسيان. يبقى هذا النسيان المنفي، هذا نفي نسيان عن الله عز وجل، لا يضل ربي ولا ينسى. وأما المثبت نسوا الله فنسيهم، فمعناه الترك وليس
معنى النسيان هنا هو معنى النسيان هنا، فالمثبت غير المنفي، نسيان المثبت هنا غير المنفي. نعم، نسأل الله فنسيهم، يعني تركوا العمل فترك الله عز وجل مكافأتهم وكذا، بل عذبهم. هنا لا يضل ربي ولا ينسى، وقال تعالى وما كذا ربك نسي. ففرعون يقول فما بال القرون الأولى، استدل بالقرون الأولى التي مضت وخلت وكذا، ولكن ولم تكن تعبد ربك، فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، فدل هذا على الإيمان بالقدر وعلى مرتبة الكتابة، كل شيء في كتاب. لما خلق الله القلم كما في الحديث الصحيح قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن الى يوم القيامة. نعم.
قال قوله تعالى الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربه عز وجل حين سأله فرعون عنه فقال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم اعترض الكلام بين ذلك ثم قال الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي قراءة بعضهم مهدا أي قرارا تستقرون عليها.
الأولى مهادا، ثم قال الذي جعل الأرض لكم أرضا مهادا، وفي قراءة بعضهم مهدا. نعم.
أي قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون على ظهرها. وسلك لكم فيها سبلا أي جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها، كما قال تعالى وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أي من ألوان النباتات من زروع وثمار ومن حامض وحل وسائر الأنواع. كلوا وارعوا أنعامكم أي شيء لطعامكم وفاكهتكم وشيء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسا إن في ذلك لآيات أي لدلالات وحجج وبراهين لأولي النهى أي لذوي العقول السليمة المستقيمة على أن الله لا إله إلا على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. منها خلقناكم،
يعني دل هذا على أن هذه الآيات إنما هي لأولي النهى الذين يعتبرون بهذه الآيات في عبادة الله عز وجل وإفراد بالعبادة، فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق العباد، ودل هذا على أن الكفار مسلوب العقول، ليس لهم عقول وليس من أولي النهى ولا من قوم يعقلون ولا يفقهون ولا يتذكرون ولا يذكرون. هؤلاء كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء الكفار تراهم، هؤلاء 6 مليار في العالم وصفهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ما فيهم عاقل، العقل الذي يقود إلى الخير، ما فيهم عاقل ولا فيهم متذكر ولا فيهم أحد من أولي النهى، ما فيهم، ولو كان كذلك لا كانوا مسلمين مؤمنين عابدين الله الذي خلقهم سبحانه وتعالى متبعين رسله. فأكثر الناس كما قال سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، هكذا القرآن ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يعقلون. فأولو النهى هم الذين يعتبرون ويتعظون وينتفعون وهكذا. قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولتقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق وما يفعل ولا تقتلوا نفسا التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم قال سبحانه لعلكم تذكرون، ثم قال لعلكم تتقون، فكل هذه الأمور يتذكرها ويعقلها ويعمل بها من يتقي الله عز وجل. فكل هؤلاء الكفار أوصفوهم، وإن قالوا هؤلاء عقولهم كذا واختراعاتهم كذا وغير ذلك، هذا العقل البشري العادي، لكن العقل الذي يقود إلى الخير، العقل الذي يقود إلى الحكمة لا يوجد، بدليل أنهم يقولون يوم القيامة إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هم يعترفون لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي نسمع سمع انقياد ونعقل عقل فهم وتدبر ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
قال رحمه الله تعالى. نعم.
هذا البشري يعني قريب من هذا المعنى، مش نعم يعني الهداية الطبيعية وليست الهداية طبعا هداية التوفيق، لكن الطبيعية مما كما قال سبحانه الله فسرها قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا محل البحث، فهم لا يعلمون العلم الذي ينفعهم، ولكن ما عندهم إنما هو علم من ظاهر الحياة الدنيا، أما الآخرة فهم عنها غافلون. هذا العلم اللي هو الطبيعي هذا الذي يحصله كل من بذل أسبابه، يحصله كل من بذل أسبابه، تعلم تكنولوجيا، تعلم اختراعات، تعلم كذا، فحصل، تعلم صناعة الطائرة، صناعة القطار، صناعة السيارة، يصل. فهذه أسباب كل من حصلها وكل من أتى بها يحصل مراده، يحصل مراده. إنما العلم الخاص، إنما العقل الخاص، إنما السمع الخاص، إنما الإبصار الحقيقي نفاه الله في القرآن، قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالفقه الخاص، فقه الهداية، عقد الهداية، هذا منفعا. قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العم. وقال سبحانه وتعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن عندنا مثبت ومنفع، المثبت العقل الغريزي كما يقولون، والسمع الخلقي والبصر الخلقي، يعني يسمع أصواتا، يعني يبصر مرئيات. إنما السمع الذي يؤدي إلى انقياد، والبصر الذي يؤدي إلى بصيرة وغير ذلك، هذا منفي عنهم في القرآن. لهم قلوب لا يفقهون بها، طب كيف لا يفقهون بها وهم يفقهون الأمور المادية؟ هذه الأمور الغريزية، الأمور التي من بذل أسبابها حصلها، هذه الأمور التي تقوم الحجج بها عليهم. ولهذا هناك عقل تقوم به حجة على هؤلاء، وعقل ينقاد به إلى الحج. هناك عقل تقوم به الحج، وعقل ينقاد إلى الحج. العقل تقوم بالحجة ضده الجنون، ضده الجنون، والعقل الذي يفهم به الحجة ضده الضلالة. ولهذا الحجة تقوم به بعقل يفهم المراد، يفهم المراد. طيب والهداية بعقل ينقاد للمراد. ومن هنا قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، مع أنهم كانوا يسمعون ويعقلون. وقال سبحانه أم تحسبون أننا ويحسبون أنهم على شيء، قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهناك سمع تقوم به حجة، وهناك عقل تقوم به حجة، ثم هناك سمع منفي، وهناك عقل منفي، وهو ما كان فيه الإنقياد. ولهذا المجنون يمتحن يوم القيامة، لا يعذب المجنون. وإذا قال العلماء المكلف فالمراد العاقل البالغ، هذا يقال المكلف وهو العاقل البالغ. إذن هناك عقل مثبت وعقل منفي، هناك سمع مثبت وسمع منفي، هناك بصر مثبت وبصر منفي، وهكذا. هذه مسألة عظيمة في القرآن، ولهذا عجبت من بعضهم قام بعمل بحث في الإعذار بالجهل، فيريد أن يقول لا إعذار بالجهل، فجاء بكل آيات في القرآن وقالوا كنا نسمع ونعقل وما كنا في أصحاب السعير، نفى العقل ومع ذلك قامت حجة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومع ذلك قامت حجة، وهكذا. حتى يستدلون أيضا بوصف الكفار بالجهالة، فهم جهال ومع ذلك قامت حجة مع الجهل. هؤلاء والله لا يملكون أدوات البحث في المسألة، ولا يملكون مصطلحات المسألة، ولا يفرقون بين جهل وجهل، بين عقل وعقل، بين سمع وسمع، بين إلى آخره، إلى آخره. قل هل نبيكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم.
قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي من الأرض مبدأكم، فإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض، وفيها نعيدكم أي وإليها تصيرون إذا متم وبليتم، ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وهذه الآية كقوله تعالى قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة فلما دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر ثم قال: منها خلقناكم، ثم أخذ أخرى وقال: وفيها نعيدكم، ثم أخذ أخرى وقال: ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى،
يعني العلامة الألباني قال في أحكام الجنائز: وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم، وفي الثانية وفيها نعيدكم، وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى، فلا أصل له في شيء من الحديث التي أشرنا إليها في الأعلى. نعم، يقول بكثير في السنن. شوف الحديث هذا كلام الشيخ شعيب عليه. نعم.
قوله تعالى: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني فرعون، أنه قامت عليه الحجج والآيات والدلالات وعين ذلك وأبصره فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغيا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
نعم، فهؤلاء أنكروها وإن كانت قلوبهم مستيقنة بها، فقلوبهم مستيقنة، وإن هم ماذا جحدوها في الظاهر، لكنهم يعلمون الصدق في الباطن، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ودل هذا على أن الإيمان قول وعمل، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالجوارح والأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، لابد من التكامل هذه. فمن قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهذا المنافق، ومن اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه فهذا كفره في فرعون وكفر كثير من الكفار، يعلمون الصدق بقلوبهم وينكرون بألسنتهم. ومن لم يقل ولم يوقن فهذا كفر الكفار المشركين كما هو معلوم. والإيمان أن يتطابق قول اللسان مع اعتقاد الجنان مع عمل الجوارح والأركان. فمن قال الإيمان قوله فقط لازمه أن يقول بأن المنافقين مؤمنون، ومن قال بأن الإيمان تصديق فقط لازمه أن يقول بأن فرعون مؤمنون. فلا بد من القول والتصديق والعمل بالجوارح. نعم نعم. كل يعني الآيات التي على مثلها يؤمن، وهي تسع آيات وكذا وغيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى
قال الآيات كلها، الكلية هنا كلية نسبية، وليست مطلقة. جميع الآيات التي جاءت بها الرسل لم يأتي بها موسى عليه الصلاة والسلام، إنما أتى بآيات كثيرة تدله على الإيمان لو أراد أن يؤمن، لو أراد أن يؤمن، مثل التسع آيات التي أتى الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. لكنه كذب وأبى، مع أنه ماذا استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال سبحانه: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم.
الحديث الشيخ ابن حجر ضعفه، يعني كل ما جاء فيه من روايات ضعيف. الشيخ الألباني أيضا ضعفه في السلسلة الضعيف.
نعم، ليه الثلاث حثيات: من خلقناكم فنعدكم وأنا أخرج طاطا أخرى.
نعم
نعم نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: في المجموع يستحب لكل من على القبر أن يحثي عليه ثلاث حثيات تراب بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد. هذا الذي ذكرته من الحثي باليدين جميعا نص عليه الشافعي في الأم، واتفق الأصحاب عليه، وممن صرح به شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وسليم الرازي والبغوي وصاحب العدة وآخرون. قال القاضي حسين والمتولي وآخرون: يستحب أن يقول في الحثية الأولى: منها خلقناكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما وضعت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. رواه أحمد من رواية عبيد الله ابن زحر عن علي بن زيد ابن جدعان عن القاسم، وثلاثتهم ضعفاء.
صحيح.
ولكن يستأنث بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد، ويعمل بها في الترغيب والترهيب، وهذا منها، والله أعلم.
ليس بالصحيح، هذا تشريع ولا يثبت إلا بدليل صحيح، سواء كان في ثبوت الأصل، أصل العمل، أو في مقاديره. لا يثبت شيء في الدين ولا ينسب شيء إلى الدين إلا بما صح به الدليل. والقول بأن الحديث ضعيف يعمل بها في فضائل الأعمال هذا قول عند المتأخرين، لا يوجد عند المتقدمين هذه القاعدة، لا يوجد عند المتقدمين هذه القاعدة العمل بحديث ضعيف. لكن التساهل في رواية هذه الأسانيد في الفضائل في الرواية، أما العمل فلا يعمل به، إنما يذكرون الأسانيد ويذكرون الآثار في هذا في باب الرواية. نعم، هذا هو الوارد عن المتقدمين. أما العمل بالحديث الضعيف، العمل بحيث الضعيف في فضائل الأعمال فلا يعرفه المتقدمون، إنما التساهل فقط هذا الذي ورد عنه في مسألة الرواية في ذكر الأسانيد. لكن العمل هذا دين، والدين لا يثبت إلا بدليل. دين يساوي الدليل، الدين يساوي الدليل، سواء في صغير أو في كبير. وقد اتفقوا على أن في العقائد لا يعمل بالضعيف، وفي الأحكام لا يعمل بالضعيف، وفي أصل ثبوت الأعمال لا يعمل بالضعيف، لكن الفضائل يكون الفضائل فيما يتعلق بالفضائل. ولكن هذه الحقيقة قاعدة فيها التساهل عند المتأخرين، تساهل عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين لا يوجد هذا. طبعا حينما نقول الضعيف يعني الباقي على ضعفه، أما الضعيف الذي يتقوى فيصبح حسنا لا، هذا يعمل به. ليه؟ لأن هذا الحديث صار حسنا لم يعد ضعيفا. نعم. لا أعلم أن هذا ثبت. نعم، هذا لو جاء أثار. شوفوا كده في المصنف بعض الأثار إن صح إسناده. نعم، لأن لو صح عن الصحابة رضوان الله عليهم ولم يصح مرفوعا، وصح عن الصحابة فهذا له حكم المرفوع. هذا لو صح عن الصحابة، لو صح عن الصحابة حثي التراب، لو صح فصح عن الصحابة ولم يقع بينهم خلاف في هذا، فهذا يدل على أن له حكم الايه؟ المرفوع. لأن قد يصح شيء مرفوعا ويصح عن الصحابة فنقول به ويكون له حكم مرفوع. في أشياء كثيرة لم يدفع مرفوع، التكبيرات التي تكون في أيام عيد الأضحى التي تكون دبر الصلوات لم يصح فيها شيء مرفوع، ولكن وردت عن الصحابة رضوان الله عليه. فنقول هذه لها حكم مرفوع. نعم. في الضعيف نعم صح، فيها أحد قلب العمل بحفظ في الأحكام. يا عبد اللطيف احنا قلنا هذا، احنا قلنا في فرق بين الضعيف بقى ضعفه والضعيف اللي هو الحسن، الضعيف اللي له طرق وشغل. لا، الكلام عن ضعيف البقع على ضعف، ضعيف البقع على ضعف، لا الأحكام ولا العقائد دي ما ورد فيها قول ولا أصل ثبوت العمل، لكن تكلمون عن مقادير وفضائل لما هو ثابت، فضائل الذكر فضائل كذا، ده دي قاعدة من الأخير. لما الضعيف البقع على ضعفه هذا لا يعمل به كحديث، لا يعمل به، لكن ممكن يكون معناه مجمعا عليه، ممكن يكون معنى الحديث الضعيف هذا المتفق على ضعفه يكون مجمعا عليه، حينئذ لا يكون العمل بالحديث، لكن العمل هنا بهذا المعنى الموجود، هذا المعنى موجود لا خلاف فيه بين الناس. ولهذا احنا قلنا فرقوا بين نقول العمل مجمع عليه والحديث ضعيف، او الحديث صحيح لتلقي الأمة له بالقبول، في فرق بين الحديث متلقى بالقبول وبين المعنى المتلقى بالقبول. المعنى المتلقى بالقبول لا يلزم أن يكون الحديث صحيحا، الحديث المتلقى بالقبول صحيح ولو كان الإسناد الموجود في الكتب أو كذا ضعيفا فإنه ورد بالتواتر. طيب، وأما الحديث الذي نقول عليه عمل به البعض، هذا قد يكون عمل البعض لأنهم صححوا فهو ثابت عنده صالح عنده الحجاج، ولهذا عملوا به، وبعضهم لم يعمل به لعدم صلاحيته، فهناك عمل البعض وهناك عمل أمة، وهناك عمل أمة بالحديث الصحيح وعمل أمة والحديث ضعيف وهكذا. نعم.
عبد الرزاق المصنف.
نعم. ما أنا أقول لك هذا يكون رجع للمعنى، زي مثل ما إلى ما غلب عن لونه وطعمه وريحه، ويكون عليه المعنى ويكون عليه العمل مع ضعفه، وأشياء كثيرة مرت معنا قريبا. كان قول الشافعي رحمة الله عليه يقول ولا نعلم فيه خلافا يعني بين الفقهاء، مع أن الحديث فيه ضعيف، مع أن الحديث فيه ضعيف، لكن لا يعلم من خلافه. زي مثلا إيه؟ إدارة الماء على المرفقين، إدارة الماء على المرفقين، خلال المرفقين، هذا الحديث ضعيف، لكن لا يقول الشافعي لا أعلم فيه خلافا. فالعمل قد يكون على ماذا؟ ويتفق العلماء على معنى الحديث، حكم الحديث، هذا الحكم المعنى، لكن لا يكون الدليل هو الحديث، لكن المذكور في هذا الحديث مما لا خلاف فيه، مثل ما تقول أنت في حديث ضعيف والمعنى صحيح، هذا حديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا دلت عليه الأدلة الأخرى. فأحيانا يكون المعنى صحيح دلت عليه أدلة أخرى، وأحيانا يكون المعنى صحيح ولم تدل عليه أدلة أخرى، لكن وقع الإجماع على هذا المعنى، وقع الإجماع على هذا المعنى. ولهذا هناك فوارق يعني طفيفة بين هذه الأمور كلها. أحيانا نقول نعم الحديث ضعيف والمعنى صحيح، تدل عليه الأحاديث أو الأدلة الأخرى، ده نوع. نوع آخر، نوع آخر نقول ماذا؟ إن المعنى صحيح أجمعت الأمة عليه، يكون ده نص إجماع، لكن هو الحديث ضعيف فلا يكون الحديث الضعيف دليلا على نص هذا الإجماع، لا، ولكن المعنى الموجود أجمعوا عليه، بخلاف الحديث المتلقى بالقبول. هذا الحديث المتلقى بالقبول متواتر، متواتر يغنى عن النظر باقي الإسناد الخاص، طالما تواتر في الأمة صار إسناده هنا التواتر في الأمة، فلا تنظر باقي الإسناد الخاص ولا تعارض التواتر بهذا الإسناد الايه الخاص. نعم.
لا.
نعم.
أبي شيبة في المصنف قال رحمه الله تعالى في الميت يحثى في قبره.
من هو هذا؟
ابن أبي شيبة في المصنف.
نعم.
قال في باب في الميت يحثى على في قبره. قال حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن عمير بن سعيد أن عليا رضي الله عنه حثى في قبر ابن المكفف. وثق بسنده أيضا أن عليا حثى في قبر ابن المكفف. وثق بسنده عن يعقوب بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثى في قبره. وثق بسنده عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام عن أبي الدرداء قال من تمام أجر الجنازة أن يحثو في القبر. وثق بسنده قال أخبرني من رأى زيد بن أرقم حثى في قبر ثلاثا. وثق بسنده عن يزيد بن أبي زياد.
شوف أحكام الجنائز تعالى شيخ بن على هذا الحديث هل ذكر أثر عن الصحابة ولا لا. نعم.
وثق بسنده عن يزيد بن أبي زياد عن عمه أن عليا رضي الله عنه حثى في قبر. وثق بسنده عن الحسن قال إن شئت فاحثوا في القبر وإن شئت فلا تحثوا فيه. وثق بسنده قال عن خالد بن أبي بكر أنه رأى سالم بن عبد الله على شفير قبر ثم انصرف ولم يحثوا فيه شيئا من تراب. وثق بسنده عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني رجل من جهينة قال كنت مع أبي هريرة رضي الله عنه في جنازة فحث في قبره. قال رحمه الله تعالى باب من كان يحب أن يحث عليه التراب حثيا. وثق بسنده عن ميمون بن مهران أنه أمر أن يحث عليه التراب حثيا. وثق بسنده عن عاصم بن مهدلة قال شهدت عمر بن عبد العزيز حين دفن يسن عليه التراب سنا. وساق بسنده عن معاوية بن قرة قال حدثنا أبو كرب أو أبو حرب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه حدثه أن أباه أوصاه قال إذا أنا وضعت في قبري فسن التراب سنا. وأيضا عبد الرزاق ذكر نفسه.
نعم
عبد الرزاق ذكر في المصنف أيضا أنه قال باب حثي التراب. قال عن معمر عن الزهري
طيب
قال
كلام نباز كلام الألباني
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام الجنائز ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا أخرجه ابن ماجة بإسناد قال جيد لكن قال الحافظ ظاهره الصحة. ثم ذكر أنه معلول بعنعنة بعض رواته كما بينته في التعليقات الجياد لكن الحديث قوي بما له من الشواهد وقد ذكره الحافظ في تلخيص الحبير.
تلخيص الحبير الشيخ قال تلخيص الحبير.
نعم تلخيص الحبير
عجيب التلخيص الحبير. نعم
فليراجعها من شاء ثم تبين لي أن الإعلال ولكن في أخطاء كثير كتابية في أخطاء يعني كتابية ثم تبين لي أن الإعلال المشار إليه غير قادح كما حققته في الإرواء. وأما استحباب بعض المتأخرين من الفقهاء أن يقول في الحثية الأولى منها خلقناكم وفي الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم تارة أخرى فلا أصل له في شيء من الأحاديث التي أشرنا إليها في الأعلى. وأما قول النووي رحمه الله تعالى وقد يستدل له بحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله ابن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم وثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد ويعمل بها في الترغيب والترهيب وهذا منها والله أعلم. فالجواب عليه من وجه من الأول أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حجة فيه أصلا ولو صح سنده. الثاني أن التفصيل المذكور لم يثبت لم يثبت أنه من فضائل الأعمال حتى يقال يعمل بهذا الحديث لأنه في فضائل الأعمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات مشروعية عمل بحديث ضعيف، وذلك لا يجوز لأن المشروعية أقل درجاتها الاستحباب، وهو حكم من الأحكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح ولا يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء. الثالث أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في مسند أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد وهو الهاني. وقول النووي على علي بن زيد بن جدعان خطأ لمخالفته لما في المسند، قال ابن حبان عبيد الله بن زحر يروي المضعوفات عن الأثبات، وإذا روى عن علي بن زيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن زيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. ابن حجر في تبيين العجب.
يعني إذا يكون هناك فرق بين الحثيات الثلاث فهذه لها الأصل من السنة ومن الأثار، وبين أن يقول مع كل حثية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم مرة أخرى، هذه التي لم تثبت فيها من الأحاديث، يبقى عندنا أن الحثي ثلاث حثيات من غير ذلك، ثلاث حثيات هذه ثابتة، وأما أن يقول مع كل واحدة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم مرة أخرى، هذه لم تثبت. نعم.
قوله تعالى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل.
يكفي. نعم. نصب اللبن. ايه ما في مشكلة. حكم من؟ لا هذا مستحب، فعله الصحابة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم جودوا إسناده الحثي، مجرد الحثي، لكن ليس معه منها خلقناكم في الأولى وفيها نعيدكم ومن الشروط الأخرى، هذه التي لم تثبت، لكن مجرد الحث هذه مستحب ولا ثبت مرفوعا وثبت عن أثار الصحابة. بهو نقول ثبت عن النبي. لا كيف النبي فعلها مرة؟ ما يقال مرة أو غيره، حتى لو فعلها مرة ثم هذه أثر ورد عن الصحابة، هل في من الصحابة من خالف رد ذلك؟ لكن لا، مش لازم، ليس باللازم كل، إذا قيل فعل لو فعل صحابي بس لا علم له مخالف، لو فعل صحابيا يكفي، ما هو بلازم أن يثبت الشيء عن كل الصحابة، لكن يثبت عن صحابة لم يخالفه. طبعا، لأن الصحابة لا يسكتون، مش دليل مسألة طالما فعل صحابة هذا تعبدا ولم ينكر عليهم يكون هذا حجة. وكثير من الأشياء كذا، عندك مثلا كل الوارد في التكبيرات ورد عن بعض الصحابة، ما ورد عن كل الصحابة، لكن قيل الصحابة، ولهذا قالوا هل قول الصحابي حجة؟ قول الصحابي هل هو حجة؟ ما قالوا لابد من اتفاق الصحابة، قالوا حجة إذا لم يخالف مع الصحابة، قاله واحد قاله اثنان، المهم ألا يثبت مخالف له، لكن هل يلزم أن كل الصحابة تنطق؟ لا، حتى إجماع الصحابة يقول كده، إجماع الصحابة ما كل صحابة أجمعوا، يعني ليس بلازم أن يأتي عن كل صحابي أثر في ذلك، صحابة أجمعوا يعني فعلوا ذلك من غير نكير، ولهذا اللي بيضعف دلالة الإجماع السكوتي الحقيقة قوله ضعيف، لأنه هل يلزم أن كل أحد ينطق بالإجماع؟ لا، طالما نطق البعض وسكت الآخرون فإنه يكون إجماعا سكوتيا، ولا يقال لأن الآخرين قد يكون فيهم من هو ساكت وليس بموافق وليس بكذا وليس بكذا. فنقول الأمة الحمد لله لا تجتمع على ضلالة أبدا، ولا يخفى الحق فيها. يعني ينطق صحابيان ثلاثة أربعة ولا ينطق باقي الصحابة ويكون الحق مع من سكت، هذا محال. محال الأمة تجتمع على خطأ أو على ضلالة. ولهذا قالوا متى يكون قول الصحابي حجة؟ واحد، إذا روى ما له حكم المرفوع. إذا روى ما له حكم المرفوع يعني أشياء لا تعلم من قبل الاجتهاد، هذه لا يكون إلا فيها نص. طب اثنان، إذا روى الشيء ولم، إذا قال الشيء ولم يخالف. ثم قالوا في هذه المسألة هل يلزم الاشتهار؟ القول هذا يكون قول واحد وليس لعن وخف، هل يلزم في أن يكون هذا القول مما اشتهر أو مما أو لا يلزم؟ على قولين، الجماهير على أنه ولو لم يشتهر، لأن الله عز وجل يحفظ الأمة أن تجتمع على ضلال. فإذا وجد القول في الصحابة ولا نكير، يلزم في أن ينطق الصحابة كلهم بذلك، لأن هؤلاء في الساكت في حكم الناطق، حسوا إن الساكت لا يمكن أن يسكت على ضلالة، ويكون الحق هو في القول الآخر والجميع سكت، هذا محال. هذا محال. قد يسقط البعض لجهله، البعض قد يسقط يجهل المسألة يجهل الحكم، قد يسقط لسهو وذهول، قد يسقط لغرض من أغراض. أما أن تسقط أمة لا، أن يسقط الجميع لا، لكن يسقط الواحد لا. ولهذا تأتي مسألة أخرى وهي هل ينسب لساكت القول، هل الساكت ينسب له القول؟ فيها تفاصيل، مش ليس كل ساكت ينسب له قول وليس كل ساكت ما ينسب له. نعم. قال ايه؟
قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال كان المهاجرون يلحدون لموتاهم وينصبون اللبن على اللحد نصبا ثم يحسون عليهم التراب.
نعم.
وبه نأخذ
الشيخ الألباني تشدد في مثل هذه الأشياء ومع ذلك أثبت ذلك. يعني الشيخ الألباني قد يتشدد في هذه الأشياء ولكنه رحمه الله قال ثابت. يبقى هنا فرق بين حثيات وبين القول مع كل حثية، منها خلقناكم الأولى فيها نعيدكم الثانية ومنها نخرجكم الفترة الأخرى الثالثة، هذا هو الذي لم يثبت به دليل، لكن مجرد يحثو فقط. نعم. نعم، كثير للإمام مالك قد يقول لا أعرف وتكون السنة ثابتة، تكون السنة ثابتة. نعم طبعا. احنا الآن المشكلة، الآن المشكلة في القبور المبنية الغرف دي، هي دي مشكلة في الحثيات، لكن في اللحد واضح معروف تأخذ تراب وتحته عليه دي واضحة، لكن المقابر هذه ماذا تصنع؟ ما تقف أصلا، تمشي تروح ما تقف، هذه سلسلة من المخالفات. تشهد رميا مش دفنا، كل من يشهد هذا يشهد رميا مش دفنا هذا، ويشهد كمية من المخالفات في البناء. وقد أمرنا بالإيه؟ بأننا نسويها ولم نقدر على ذلك. يقول أنا لا أقدر على التسوية، لكن تقدر على أن تمشي. أنا ما أقدر أن أدفن في لحد، لكن تقدر أن تمشي. فإن النبي قد قال في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فقوله بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه. غير بلسانك وادعو، طب ما استجابوا لك امشي. فنصلي على الجنازة؟ نعم، ممكن نشع إلى المقبرة ونسلم على أصحاب القبور وندعو لهم ونمشي، لكن ما نقف نشهد زورا ونشهد مخالفة. نعم قبر صح، ما القبر اللي هو ايه اللي هو ليس بلحد، قبر والشق يعني الشق ويدفنوا فيه لكن لا يجعل له لحد. ما انا اقول لك هو بيدفن يرمى التراب عليه ويدفن يحسن من جهة رأسه. ايه ولو التراب، المهم انك انت تحشو على التراب اللي الذي ورى به، التراب الذي ورى بها، في بداية الدفن، في نبصة الدفن، بعد الفراغ من الدفن، المهم أن تحشو عليه من جهته في التراب الذي يدفن به. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجة بعض إخواننا، نسأل الله أن يرحمه رحمة الله وسعه، أن يرفع درجاته وأن يكرم نزله. أهو وبعد أيام ندعو الآن، ما في مشكلة. هو الحق سقط، الحق سقط، الحق ما سقط. أدعو له، أدعو له في أي وقت، في أي ما، في أي مكان أدعو له. لكن ليس من حق الميت أنك أنت تشهد الزور، ليس من حق الميت أن تشهد المخالفة. نعم. مالها؟ نعم، أمر واسع في مسألة الزيارة، لأنك لا تشهد شيئا من هذا الباطل. وإذا كان زيارة المشرك جائزة فهذا من باب أولى. نعم، يعني زيارة تسهل فيه. رفع الأيدي، إن شاء رفع وإن شاء ترك، كل هذا الأمر فيه واسع. إن شاء رفع لعموم الأدلة في سنة الدعاء، وإن شاء ترك، وإن شاء توجه القبلة وإن شاء ترك، إن شاء توجه القبلة وإن شاء ترك، وإن شاء رفع وإن شاء ترك. نعم. شوف الشيخ الألباني في هذه. من الاجتماع، يعني ايه من الاجتماع؟ يعني ايه يشبه؟ انا ما ادعو وما ارفع صوتي، ما ارفع صوتي، انا ارفع ايدي ما ارفع صوتي، كيف صار من الدعاء الجماعي؟ يعني كيف صار هذا من الدعاء الجماعي؟ نعم. لا لا، تشدد تشدد. لا، مسألة تشهد القبلة ما نقولها، لأن ورد فيها التساهل، يعني هل فيها سنة خاصة الدعاء عند القبر نتوجه القبلة نرفع اليدين؟ هذه في العمومات. لكن منقول عن عامة السلف عدم التشدد في هذا، فمن شاء توجه إلى القبلة ودعا، ومن شاء. احنا ننبه على السنة، ننبه على سنة الدعاء، أما سأرفع أيديك وتوجه إلى القبلة وإلى آخره، فهذه يعني إلزام الناس بذلك وكان فيها سنة ثابتة، لا لا نرى ذلك. لكن نرى أنه ينبه على الدعاء، لأن بعض الناس يغفل، بعض الناس يمشي، بعض الناس لا يهتم بهذا الأمر. فنقول من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن أحد يقول استغفر أخيكم وسألوا التثبيت، فإنه الآن يسأل. نعم.
علامة الألباني رحمه الله تعالى سئل شيخنا: بعضهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه أو أحد أقاربه أو أحد زملائه من الميتين فيرفع يديه ويدعو متوجها إلى القبلة يدعو له: اللهم أفسح في قبره، اللهم كذا، اللهم كذا. فرفع اليدين في مثل هذا الموطن أو الدعاء بهذا الشكل يرفع اليدين والتوجه إلى القبلة في القبر أو أمام القبر هل جائز؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: أحيانا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما زار البقيع في ليلة عائشة. السائل يتوجه للقبلة يا شيخ؟ الشيخ: نعم.
يقول في الأول، يقول في أول جوابه قال:
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم
في أول جوابه
أحيانا
قال
يجوز.
طيب، هذه كلمة السر، كلمة السر هذه، أحيانا يجوز، الأدلة العام أحيانا، أحيانا، مع أنه في النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى قبور الشهداء في أحد وكذا، فإن هذا من باب الدعاء العام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أصحابه استغفر أخيكم وسلوا التسبيح في النبي يسأل، ومع ذلك لم يرد عنه سنة خاصة في رفع اليدين والتوجه إلى القبلة في هذا الموضوع على كثرة من دفن. ومعلوم أن الدواعي متوافرة والهمم متكاثرة على نقل أي حرف وأي هيئة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحال أن النبي في كل جنازة يرفع يديه وتوجه إلى القبلة ولم ينقل ذلك أحد، هذا محال. لذا نقول إيه؟ الأمر واسع، فمن شاء دعا ورفع يديه، ومن شاء ترك، من شاء توجه إلى القبلة ومن شاء ترك، فالأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك إيه؟ واسع. لكن أن نضيف ذلك إلى السنة نقول ثبت يحتاج إلى دليل. والله لو أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أو أتى أثر عن الصحابة من غير مخالف مغير مخالف في ذلك فما في مشكلة.
نعم
ابن باز قال إيه؟
سئل رحمه الله تعالى هل يكون الدعاء عند قبر الميت برفع اليدين؟ فأجاب إن رفع يديه فلا بأس، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها، رواه مسلم.
نعم هذا وقعت في هذه الحديثة. نعم لكن كان يدخل فيسلم السلام عليكم أهل ديار المؤمنين المسلمين، يعني كواقعة خاصة عقب كل دفن لم يرد هذا به، لم يرد بذلك سنة، فدل هذا على أن الأمر إيه؟ واسع، فلا نلزم الناس بذلك ولا نبدع من يفعل ذلك. نعم
بسم الله والحمد لله.
من الذي يعترض أن تقف عند الدفن عند أخيك وتدعو كذا؟ ما في أحد تمام يعترض على هذا حينما يكون دفن دفن شرعي، لكن أنت أمامك مكرد، بل بعض الإخوة ممكن ينول اللبنات ويلون الأسمنت ونول كذا، هات وسع يا أخي، هات هات شيء، حط اعمل سوي، والقبور تشيد وأنت مأمور بماذا؟ مأمور بتسويته. قال علي لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلى تمصى ولا قبر مشرفا إلا سويت. فأنت تشهد هذا المنكر، يجب أن تأمر وتنهي، طيب، ويجب أن تزول إذا لم يستجب لك، فلا أنت الذي قلت للناس اهدموا هذا ولا أنت الذي زلت إذا لم تقدر على هذا، حتى قلت في مضار يا شيخ وأخشى فتنة وكذا، خلاص امشي. هذا واحد. الأمر الثاني الرمي، هذا حينما يرمون فوق الأرض هذا رمي باتفاق الناس رمي، إنما الدفن تورية ومواراة البدن ومواراة الشيء، تدفن حبة تدفن بدنا، فبعث الله غرما يبحث الأرض يوريه وكيف يوزوات أخيه، ولكنك ترم هذا على سطح الأرض، فهذا رمي ما هو بدفن، لا قبر ولا لحد، إنما هذا ماذا؟ رمي. ثم بناء هذه الغرف، ثم زارت الغرف متعددة، كنا احنا آخر مرة ثلاثة في مقابر عند مقابر أبو حمزة، شفت أربعة بقى فيها رباعيات، يعني واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد، أربعة أدوار دلوقتي وصلت أربعة أدوار. من اللي كان الشيخ أحمد؟ أنت عديتها أحمد؟ تقريبا يمكن أربعة عند مقابر أبو حمزة، أربعة أدوار يعني إلى هذا الحد. طيب هذا الكلام كله يخالف السنة، فأنت لا تشهده حال بنائي حال كذا لا تشهده، يبقى هذا من باب ماذا؟ من باب الزوال عن مكان المنكر حينما يكون هناك منكر لم تستطع النهي عنه أو لم يستجب لك. فما المشكل في هذه المسألة؟ يعني ما هو المشكل في هذه المسألة؟ نقول الدعاء للأخ، الدعاء اللي يلزم عند القبر، هل الدعاء يلزم يكون عنده؟ ولو كان يلزم عند القبر، يعني الدعاء له عند قبره ما لم يكن ماذا؟ هناك ممكن. مثل إجابة الوليمة حقه، بل إن النبي جعل نص على إن من حق المسلم على المسلم إجابة الوليمة. طيب ومع ذلك قالوا ما لم يكن هناك ممكن، لماذا يا أخي تترك وليمة أخيك هنا؟ لماذا تركت الوقوف عند دفنه؟ طيب لماذا هنا تركت حضور الوليمة؟ هذا لوجود منكر وهذا لوجود منكر، هذا لوجود منكر لا تستطيع أن تزيله وهذا لوجود منكر لا تستطيع أن تزيله، وأي شيء بقى، لماذا لا تشهد عرس أخيك؟ لماذا لا تشهد فرح أخيك؟ لماذا لا تشهد مئتم أخيك؟ لماذا لا وهكذا؟ ليه؟ لماذا؟ لوجود منكر. طيب وهذا موجود منكر، بل موجود المنكرات، ليس يوجد منكر فقط بل موجود ماذا؟ مجموعة المنكر. فالمسألة سهلة مطلقة سهلة، ولهذا الذي أناقش بذلك أناقش بماذا؟ بعواطف وإلف واشتهار وعمل، لكن لا يستدل بالأدلة الشرعية. يعني ليس هذا يا أخواني فقط في مسألة دفن، كما قلنا في كل شيء، مسألة دفن، مسألة ولائم، مسألة أعراس، مسألة مآتم، مسألة كل شيء، كل شيء حق المسلم أن يسمع تعود إذا مرض، لكن لو أنا هعود تمام وهو مبتدع خلاص سقط الحق، ليس أعود مريضا مبتدعا، تقول بقى هذه عيادة ورد بها الأدلة وكذا، ورد الأدلة على أن هذا يهجر حتى في عيادته. طب حق العيادة فين؟ تركت أنت ليه؟ لوجود موجب. طب السلام حقه السلام ردا وإلقاء، طيب ما لك أنت لا ترد السلام وسقط حق السلام؟ لماذا؟ لوجود مقتضي. النبي صلى الله عليه وسلم والمجتمع المسلم كله لم يرد على كعب بن مالك وصاحبيه السلامة 50 ليلة. فلا تستدل بالدليل العام على المورد الخاص. قاعدة عامة، حيث ما يوجد منكر تعلم أن هذا منكر يبقى تنهى عنه. طيب أنت عاجز أن تنهى أو أن من نهيته لم يستجب، يبقى ينبغي عليك أن تزول عن هذا المنكر حتى لا ينسب إليك. تعرف لو إحنا عندنا ابن باز شهدنا معه هذا لبقي الطلاب يقولون إيه؟ بقي الطلاب يقولون لكن ابن باز ما في مش، إحنا كنا نشهد مع ابن باز والفوزان هذا الدف وما كانوا يتركون ذلك، مع أن فعلهم ليس بماذا؟ ليس بدليل، لكن مع ذلك هيستأنس به ويقال الشيخ والشيخ والشيخ. إذن أنت سيأتي أولادك يوما ما، حينما يأتي واحد يتكلم في المسألة فيقال لكن كان هشام وكان إبراهيم وكان محمد وكان علي وكانوا كذا كانوا يشهدون وما كان أحد ينكر، من أين يا أخي أنت أتيت؟ يبقى احنا سددنا الطريق على من يأتي بعدنا لأننا فعلنا ما لا يجوز لنا، فسددنا الطريق على من يأتي. ولهذا مهم جدا أن تضع الشيء ولو كان يستغرب في بدايته. كم من الأمور ما كانوا يستغرب؟ يا أخوان أنتم ما شهدتم، أنتم ما شاء الله طالعين دلوقتي الجمعة أذان واحد وطالعين دلوقتي سنة المغرب القبلية وطالعين مش عارف كذا. إخواني كان الحاجات دي بيحصل فيها إشكالات وطحن، أقول طحن يا إخواني، كان في أناس يشدون من القبلة من القبلة. فهذه أمور كانت معرفة مألوفة عند الناس، لكن صار الحمد لله السنة مألوفة. نعم نجمعة إيه؟ الجنازة للتشهد على السنة ولا لا؟ نعم. لولده إن عجز أن يولد قبرا شرعيا وحاول ما يستطيع، ولا عند مال ولا عند شيء ولا عند كذا وكذا، وحاول أنه هو مثلا يقلل هذه الأشياء قدر المستطاع، فدفن في داخل القبر ووراه بالتراب، فترك ففعل ما يقدر عليه وترك ما يعجز عنه، هذه مسألة أخرى قد يكون فيها الاضطرار. لكن أنت أيها الواقف الزائر لست مضطرا، أنت لست مضطر، لكن قد يضطر إلى ذلك من يواري أباه، من يواري زوجته، من يواري كذا، لا يوجد إلى هذا ولا يتاح خلاف هذا، ده لو افترضنا يعني. يبقى هذا إيه؟ يبقى هذا نقول الحاجة تقدر بقدرها مع نعم.
بعض الإخوة أرسل حديث عند البزار وفيه قال فلما فرغ من دفني استقبل القبلة فقال اللهم إني أمسيت عنه راضية فرض عنه.
إسناده
أرسلت لي أبحث
عنه. نعم.
قال شيخ الإسلام